السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، الوجوه المتوضئة التي نحبها في الله تعالى، وما جئنا إلى هذا المكان الطيب إلا لحبنا لكم. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وأعاننا ويسر لنا زيارتكم في هذه المحافظة وفي هذه البلدة الطيبة. ولقد رأينا خيرا عظيما يشرح الصدور ويسر به المسلم عند أن ترى المساجد تمتلئ، وعند أن ترى الدعاة ينتشرون، وعند أن ترى حفظة القرآن يتلون القرآن، وطلبة العلم من بلد إلى بلد يحثون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشكر الله لأخينا آدم على تقديمه وثنائه على إخوانه، ونحن إنما نحن طلبة العلم، ونسأل الله لنا ولكم المزيد من فضله. وشكر الله لأخينا أمين هذه الكلمة الطيبة النافعة المدللة من كتاب الله الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، سنتحدث هذه الليلة على الدعوة الناجحة والداعي إلى الله الناجح، ونتكلم على صفاته وعلى أفعاله، وكيف ينجح الداعي إلى الله في دعوته، وكيف يستطيع الداعي إلى الله أن يسيطر على المجتمع ويقودهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثر الدعوات، وما أكثر الدعاء، ولكن النفع قليل من دعاة أهل السنة فحسب. أما الدعوات الأخرى فإنها لا تؤتي ثمارها، وإنها لها مقاصد من دعواتها ومن أعمالها. أما الداعي إلى الله فله وظيفة وله عمل، ويعتبر هذه الدعوة أمانة ورسالة يقدمها للمجتمع ويبينها للأمة، ويحاول إيصال الحق إلى كل فرد وإلى كل صغير وكبير وإلى كل ذكر وأنثى. لكن هذا الداعي لا يصل إلى هذه المرتبة التي من خلالها يستطيع أن يسيطر على المجتمع وأن يجعل المجتمع ينقادون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا إذا تحلى بصفات عظيمة. هذه الصفات كثيرة، لكن نأخذ في هذا الدرس وفي هذا المجلس بعض صفات الداعي إلى الله الناجح في عمله. الصفة الأولى الإخلاص لله تعالى، فلا يستطيع الداعي إلى الله أن ينجح في عمله إلا إذا كان مخلصا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لا بد للداعي إلى الله في بداية وظيفته وفي بداية عمله أن يكون مخلصا لله وأن يجعل عمله لله تبارك وتعالى، لأنه إذا جعل نيته لغير الله فسد عمله وفشلت وظيفته ولم يبارك الله تعالى له في عمله وفي دعوته. وما أكثر الدعاة الذين يدعون وهم غير مخلصين لله تبارك وتعالى، يدعو من أجل المال، يدعو من أجل الشهرة، يدعو من أجل المنصب، يدعو من أجل تكثير الناس حوله، لا يدعو الناس لله تبارك وتعالى. وكل واحد يشرق ويورق، لكن من كان عمله لله تبارك وتعالى مخلصا لله عز وجل فإنه هو الداعي الناجح، الداعي المثالي الذي يبشر بإقبال القلوب إليه. كذلك من صفات الداعي إلى الله الناجح العلم النافع، يتعلم ويطلب ويصبر على العلم ويرابط في العلم، لأنه لا يكون داعي إلى الله ناجح وهو على غير علم. الجهلاء لا ينفعون الأمة، الجهلاء يعظمون الأمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يكبره بقبض العلماء، فإذا لم ينفع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن الذي يتعلم ويحفظ ويراجع ويصبر في تلقي الفنون من العلوم فإنه هو الداعي الناجح. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربه: وقل رب زدني علما، هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يزده من العلم النافع وأن يرزقه العلم العظيم. وقل رب زدني علما، لأن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما الأول فليست آية، أما الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعه الله في الدنيا ويرفعه الله في الآخرة، ويقبل الله عز وجل بقلوب العباد إليه زرافات وضجاج، ويستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يدعون له ويصلون عليه، كما جاء في جامع الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. فإذا كانت هذه منزلته وإذا كانت هذه الدرجة فكيف لا يفرح بعدها؟ كيف لا يقبل الله عز وجل بقلوب العباد إليه؟ كيف لا ينفع الأمة وهو على علم وعلى بصيرة؟ من صفات الداعي إلى الله تبارك وتعالى الداعي الناجح أنه يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. أول ما يدعوهم إلى توحيد لا إله إلا الله وإلى تعليمهم التوحيد وإلى تحذيرهم من الشرك ومن عبادة غير الله تبارك وتعالى. فإذا رأيت الداعي إلى الله لا يؤكد على هذا الأمر فاعلم أنه داع فاشل، داع لم ينجع في دعوته. لماذا؟ لأن هذه هي دعوة الأنبياء جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وما من نبي يبعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم إلا ويدعوهم إلى عبادة الله. إبراهيم جاء قومه يحذرهم من عبادة الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الله، وأول شيء عمله الدعوة إلى عبادة الله، لم يدعوهم إلا إلى توحيد الله. ولاقى من المصائب ما الله به عليم. ويقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل نبي على هذا الحال، نبينا عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه وهم يعبدون الأوثان ويعلقون قلوبهم بغير الله ويتوسلون بأتربة الموتى ويدعون غير الله 360 سنة حول البيت الحرام وهم يتوسلون بها ويتبركون بها ويدعونها من غير الله ويستشفعون بها وإلى غير ذلك، وهو يناديهم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا شيء عجيب، كيف يدعون إلى هذا الأمر؟ ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث 13 سنة وهو يحقق التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الداع الناجح. وكيف استجابت له الأمة؟ لأنه علق القلوب الناس بالله تبارك وتعالى. فإذا تعلقت القلوب بالله هون بعد ذلك وخضعت الأمة لله تبارك وتعالى واستقامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد للداعي إلى الله أن يكون على هذه المرتبة وعلى هذه المنزلة. لا بد أن يدعو وأن يركز في دروسه وخطبه ومحاضراته وما يذهب من مكان إلا ويدعو الناس إلى عبادة الله ويحذر من عبادة غير الله تعالى. هذا هو الداعي الناجح. من صفات الداعي الناجح أنه يدعو إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. اتبعوا، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هكذا لابد أن يدعو الناس إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحذر من غير اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجتمعه ويدعو الناس إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون، لا يتم الإيمان، فكيف بالدعوة؟ فكيف بالنجاح بالدعوة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المهمة للداعي إلى الله أن يعلم الأمة، لأننا نرى أناسا يتبعون الأحزاب ويتبعون المذاهب ويتبعون الأفكار ويقدمونها على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك فشلوا في المجتمع، لم تقم لهم دعوة، لم ينجحوا، حصلوا أموال، وجدوا عمارات، وجدوا مناصب وكراسي، لكنهم فشلوا. نفر الناس منهم، بعد الناس منهم، لأنهم يدعون إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا بد للداعي إلى الله أن يعلم الناس السنة ويفهم الناس وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور العظام التي تؤدي إلى الهلاك والدمار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. من صفات الداعي إلى الله الصدق بالحق وإعلان الحق وعدم الخوف، لا يخاف بالله لومة لائم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تذكر ولربك فاصبر. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا القبائل في صعيد واحد، فلما جمعهم صدع بالحق وقال: يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم. يا بني فلان أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. صدق بالحق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه وهو يدعو الأوثان، وهم يدعون الأوثان ويعبدون غير الله عز وجل، فصدع في وجوههم وكفر أصنامهم ودعا إلى توحيد الله عز وجل. وما بالا، لا بد الداعي إلى الله أن يكون صادعا بالحق، لا يخاف بالله لومة لائم، لا يجامل من أجل دينه، لا يداهي من أجل دينه، وإنما يدعو الناس بالحق ويعلم الناس الحق ويفهم الناس الحق ويطبع بالحق حتى يكون من أهل الحق. هكذا يكون الداعي الناجح، هكذا يا عباد الله. ومن صفات الداعي الناجح البصيرة بالدعوة والحكمة. لا يكون الداعي إلى الله متهورا في أقواله ولا في أفعاله، ولكن لا بد أن يكون على بصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد للداعي إلى الله أن يكون حكيما، ومن يجد الحكمة حتى يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل لابن عيينة: يا أبا محمد ما الحكمة؟ بعض الناس يظن الحكمة لي فقط تساهل حلق اللحى هذا من الحكمة. إجمال إلى غير ذلك لا. الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه. قيل يا أبا محمد ما الحكمة؟ قال أن تضع كل شيء في موضعه. أن تضع الرزق في موضعه وتضع الشدة في موضعها وتضع الصبر في موضعه وتضع الشدة في موضعها والسيف إلى غير ذلك. لا بد للداعي إلى الله حتى ينجح في دعوته أن يكون حكيما. ومن تأتي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تأتي من تعلم الكتاب والسنة من خلاف الداعي إلى الله أنه حريص على المجتمع حريص على هداية المجتمع يعمل جميع الأسباب من أجل إنقاذ المجتمع مما هو فيه من الظلام ومن الانحراف ويسلك جميع الطرق الشرعية لذلك. هكذا لا بد أن يكون الداعي إلى الله على هذه المرتبة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الدعاء علينا أن نمتثل هذه الآية أن نكون في حرص على هداية المجتمع وأن نكون في حرص على الصغير والكبير وأن لا نيأس. الداعي إلى الله لا ييأس ولو حصل له ما حصل لا ييأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين دخل على عمه أبي طالب وهو في سكرات الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ما زال بعده ما زال النبي عليه الصلاة والسلام بعده وعنده صناديد الكفر وكل واحد يقول لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أتترك دين آبائك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. يا له من حرص عظيم على اجتنابه من الكفر إلى الإسلام وإنقاذه من الظلمات إلى النور. هذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل على غلام من سكرات الموت وهو يهودي ويدعوه إلى الإسلام ويلح عليه بالإسلام والولد ينظر إلى أبيه اليهودي والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر يريد أن ينقذه من الكفر يريد أن ينقذه من النار يريد أن ينقذه من عذاب النار. انظروا على حرص عظيم ومع ذلك الولد ينظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع على القاتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. إنه والله حرص عظيم على إخراج الناس من الظلمات إلى النور. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى القبائل ويرمى ويسب ويشتم ويرمى بالأحجار ومع ذلك حريص عليهم. يأتيه جبريل ويطلب منه أن يأذن له وأن يمدد عليهم الجلال. لو كان واحدا منا لقال افعل افعل لكن هذا حريص عليهم رؤوف رحيم بهم فقال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أين دعاؤنا؟ أين خطباؤنا؟ أين المحاضرون والمذكرون؟ احرصوا على الناس، احرصوا على إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا نوح عليه الصلاة والسلام يحرص على قومه ويصبر 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يتلوهم ويصبر عليهم وهم يستهزئون به ويسخرون به، ولكنه يدعو كلما وجدهم قولوا لا إله إلا الله فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صبر عظيم، صبر كبير، هذا من نجاح الداعي إلى الله، أن يكون صابرا، أن يكون على صبر عظيم، أن يكون على قوة عظيمة في التحمل، تحمل الشدائد والمصائب 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم ويصبر عليهم. وهكذا غيره من الأنبياء على هذا الحال. الداعي إلى الله لا بد أن يكون صبورا، لا بد أن يصير على طريق الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا أردتم النجاح، إذا أردت أن تكون ناجحا مفلحا، اصبر وصابر ورابط، اصبر على طاعة الله، اصبر على الأذى، اصبر على الجوع، اصبر على المشقة، اصبر على الاستهزاء، اصبر على الأذية، اصبر على ما تلاقي من مجتمعك. إننا في البلاد اليمنية لا نجد مثل هذا العظم، نجد الداعي إلى الله يخرج تمتلي له المساجد وإقبال وحضاوة وإكرام، فأين الدعاة إلى الله؟ أين الدعاة الصابرون المحتسبون؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اصبر وصابر ورابط، لا بد أن تكون على صبر عظيم، وأن تكون واثقا بالله، متوكلا على الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أن الضر والنفع بيد الله وليس بيد المخلوق أبدا. من صفات الداعي إلى الله أنه يعمل بما علم، يعمل بما علم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا مقت عظيم عند الله أن لا تعمل بما تقول وتدعو، لأن هذا من حال اليهود الذين كانوا يعلمون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا من صفات المنافقين الذين لا يعملون بعلمهم، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعرفون أنه منكر، يعرفون أنه باطل، يعرفون أنه غيب، يعرفون أنه كذب. نسوا الله فنسيهم. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا حاله، والعياذ بالله، تشبه بهؤلاء
هذا الطفل سماه الله عز وجل بالحيوانات. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. انظر، شبهه الله عز وجل بالحمار يحمل أسفارك وكتبك فوق ظهره ولكنه لا يعلم منها شيئا. فهذا حالهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتاه الله الآيات، آتاه الله العلم. قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. لا بد للداعي إلى الله أن يعمل بعلمه ولا يدعو إلى شيء إلا إذا هو عامل به، لكي يعمل الناس، لكي ينفذ الناس هذا الحق الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثلاث من أول من تسعر بهم الناس النار. ثلاثة أول من تسعر بهم النار: رجل عنده علم فيأتي الله به فيذكره الله نعمته عليه فيقول: يا رب لقد تعلمت وعلمت. فيقول الله: كذبت، انما تعلمت ليقال عالم. فيؤمر به الى النار والعياذ بالله. ورجل انفق في سبيل الله فياتي الله به ويذكره نعمته عليه ويساله عما عمل بها فيقول: عملت وعملت. فيقول الله: كذبت، انما انفقت ليقال كريم. ورجل جاهد في سبيل الله وقتل فياتي الله به ويذكره نعمته عليه فيقول: يا رب لقد قاتلت وعملت وعملت. فيقول الله: كذبت، انما قاتلت ليقال شجاع. فهؤلاء أول من تسحر بهم النار، أول من يدخلون النار أناس لا يعملون بعلمهم، لا ينفذون شرع الله وما تعلموه. لذلك الداعي إلى الله لا بد أن يطبق هذا الشيء، أن يعمل بعلمه وأن ينفذ ما تعلم وما تفقه وما درس ليكون أسوة حسنة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لماذا يا عباد الله؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسابقين إلى ما تعلم وإلى ما عرف، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فتأتيه عائشة رضي الله عنها وتسأله: لماذا هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنت رجل قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أكون عبدا لله، أحقق عبودية الله وأنفذ عبودية الله، وأكون شاكرا لله تعالى على ما حباني من العلم ومن الإيمان ومن البر. لذلك عباد الله، لن يكون الداعي إلى الله على بصيرة وعلى دراية وعلى نجاح وعلى فلاح إلا إذا تمسك بالخصال الحميدة ونفذ الخصال الحميدة وسارع بنفسه إلى الخصال الحميدة وصبر على الناس وصابر ورابط إذا أراد أن الله عز وجل يفتح له قلوب الناس وإذا أراد من ربنا تبارك وتعالى أن يرضي الناس عنه وأن يقبل الناس على دعوته من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل الله لهم محبة وتعلمون الحديث إذا أحب الله فلانا نادى وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي أن الله قد أحب فلان فيحبه أهل السماء ويجعل الله له المحبة في الأرض من أين جاءت هذه المحبة؟ إنها جاءت من تطبيق شرع الله ومن الاستقامة على دين الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظلم الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين والحمد لله رب العالمين.